سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بمحبة الله سبحانه وتعالى وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الدعاء بارك الله فيكم، إن الإنسان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أولا بارك الله فيكم، من هذا الدعاء النبوي نستفيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء والذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو الله عز وجل، والله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول لنا رب العالمين سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: فاتبعوني يحببكم الله. يعني إذا أردنا أن ننال محبة الله عز وجل علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء والذكر، كذلك علينا أن نكثر من دعاء الله عز وجل ومن ذكره سبحانه وتعالى. وبعض الناس وللأسف الشديد لو قسمنا الدقائق التي يدعو الله عز وجل فيها على ساعات اليوم والليلة لوجدنا أنه لا يدعو الله عز وجل خلال اليوم والليلة إلا دقائق يسيرة جدا، وكأن هذا الإنسان غافل إن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين، خزائنه ملأى، لا يرد السائلين، يغيث المضطرين، ومن يدعوه سبحانه وتعالى يكرمهم بالكرم العظيم ويعطيهم العطاء الجزيل. لذلك أهل العلم كانوا كثيرا ما يدعون الله عز وجل، خاصة في أوقات السحر في ثلث الليل الآخر. جاء عن بعض أهل العلم أنه كان يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل والأنس بمحبته. يعني هذا الأمر له أثر عظيم جدا على قلب الإنسان وعلى حال الإنسان، ونزول السكينة والطمأنينة واليقين والثبات على قلبه بإذن الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نعود أنفسنا على كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله وكثرة الابتهال ومناجاة الله عز وجل، ونعود عيالنا على دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من اللجأ والتوجه إلى الله عز وجل. النقطة الأولى بارك الله فيكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء. يتعوذ يعني يستعيذ، يعني يا رب قني واحفظني وسلمني من جهد البلاء. في هذا فائدة بارك الله فيكم، أن الذي يحفظك من الشرور ومن الآفات هو الله عز وجل. والعجب أن بعض الناس في غفلة عن هذه الحقيقة التي دلت عليها آيات كثيرة ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف من بعض الناس مستعد يتوجه إلى كل أحد كي يحفظ من الشر والسوء والمكروه، ولكنه لا يلجأ إلى الله. يعني بعض الناس وصل به الحال إن يروح إلى سحرة وكهنة ومشعوذين ودجالين. طيب بارك الله فيك، لماذا لا تلجأ إلى الله؟ لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ إن كان هذا الشيء الذي تطلبه من الأمور غير المحرمة في الشرع والدين، سل الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا يبغي أن حياته الأسرية تستقر، أو حياته الوظيفية تكون ناجحة، أو حياته المالية تكون مستقرة، فماذا يفعل؟ يغفل عن الدعاء، وهذا والله من التقصير العظيم ومن الخطأ الكبير جدا. فعلى الإنسان أن يكثر من اللجأ إلى الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من جهد البلاء؟ البلاء قد يصاب به الإنسان فيتعب مع البلاء تعبا عظيما، فالإنسان بارك الله فيكم يسأل الله عز وجل العافية، إن الله سلمني من الابتلاءات، لأن الإنسان قد يبتلى ويمكن ما يوفق للصبر على هذا الابتلاء. أحيانا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يعق عمره في التهلك، يعق عمره في البلاء والعياذ بالله، ويحمل نفسه أشياء ما يطيقها، وماخذنها إن المسألة شجاعة وقوة، وأنا أبغي أسجل موقف وأسجل كلمة في هذا الظرف الصعب، ولكنه يغفل أنه يتقحم ويورط عمره بورطات قد يعض معها أصابع الندم، ويقول ليتني وليتني وليتني، ثم لا ينفعه الندم. يعني بعض الأخوات تتواقع مع زوجها وتظن أنها لو طلبت الطلاق أن حياتها وظروفها ستكون مستقرة تماما، فتتمنى هذا اليوم حتى تقول لزوجها طلقني، والريال يلعب الشيطان في راسه ويطلق، ثم بعد ذلك تقع في بلاء عظيم جدا ما يعلم به إلا الله عز وجل. بعض الناس مثلا يتواقع مع مديرة في العمل فيبغي يبرهن إنه هو يعني الإنسان القوي الذي لا تكسر له كلمة، يكتب ورقة الاستقالة ويحطها على طاولة المدير. طيب فكان ماذا بعد هذا؟ بعد ذلك يدور له على وظيفة ويعض أصابع الندم ويتشفع لفلان وعلان، يا جماعة كلموا فلان كلموا علان إني أرجع لعملي أو أدور لي وظيفة أخرى، ثم لا ينفعه الندم. لذلك الحكمة مطلوبة، وليس من الحكمة أبدا أنك تدخل نفسك في متاهات قد لا تطيق ولا تصبر أبدا عليها. فعلى الإنسان أن يعقل وأن ينتبه. بعض الناس يكون وضعه المادي مستقر فيروح يتسلف حتى أنه يرفه نفسه أكثر، ثم يجد نفسه قد وقع في بلاء وفي بحر عظيم جدا من الديون. فهذا الذي على الإنسان أن ينتبه ويتعوذ بالله من جهد البلاء، فإن البلاء أحيانا يتسلط على الإنسان والعياذ بالله يمكن ما يصبر الإنسان، يمكن الإنسان يخسر أحيانا في بعض الأشياء قد تمس دينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية بسبب البلاء العظيم. لكن مسألة مهمة جدا، لو وقع البلاء ماذا يفعل الإنسان؟ يعني الإنسان يتعوذ بالله من جهد البلاء، والله عز وجل له الحكمة العظيمة، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ماذا أصنع لو وقع علي البلاء؟ أما النقطة الأولى اصبر بارك الله فيك، الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والأمر بالصبر جاء في أكثر من 90 موضع في القرآن الكريم، لذلك الصبر فيه العاقبة الطيبة والعاقبة الحميدة. يقولون بارك الله فيكم كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر إلا المصيبة والهم، تبدأ هذه المصيبة وتكون كبيرة مع الصبر تصغر بمرور الأيام والليالي، لذلك عليك أن تصبر. وتذكر قول الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لذلك إذا صبر الإنسان ارتاح راحة عظيمة جدا. أما إذا صرخ الإنسان والول وتكلم بأشياء مبطيبة، وبعض الناس يجر ثوبه ويمزق يمزق ثوبه ويجر شعره ويضرب وجهه، هذه أشياء لن تغير من الواقع شيء، بل ستزيدك سخط وتزيدك في الإثم والعياذ بالله. يذكرون بارك الله فيكم أن الإنسان إذا غضب غضب شديد فضرب رأسه في الجدار، بعض الناس يفعل مثل هذا الأمر لن يستفيد شيء إلا أن تقع الأورام في رأسه، لذلك الإنسان إذا مزق ثوبه وجر شعره والول وصراخ وفعل العظائم وغيره لن تخف عليه هذه المصيبة. أما إذا صبر فسيشعر براحة ويشعر بسعادة عظيمة جدا، وربما يتبين له أن الله ساق له أجور عظيمة على هذا البلاء لأنه صبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. طيب كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء، ذكرنا أنه لو وقع البلاء النقطة الأولى تصبر، طيب في نقطة أفضل وأحسن من الصبر، ما هي هذه النقطة؟ الرضا، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى، وأنك تحرص على التأمل، ربما يكون هذا الأمر خير لك وأنت لا تدري ولا تشعر. يعني موظف يالس في أمان الله عز وجل، فجأة طلع قرار نقله من إدارة إلى إدارة، الواجب الأول الصبر، ثم الواجب الثاني يعني الأمر الثاني أو العمل الثاني، العمل الثاني غير واجب لكنه مستحب، أن ترضى وأن تحمد الله عز وجل، وإنك تشوف هذا الأمر من زوايا مختلفة، ربما يظهر لك أن الشيء الذي قدره الله عز وجل لك فيه من النفع والخير والبركة الدينية والدنيوية لك، بحيث ما يعلم بهذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نحمد الله عز وجل ونرضى بالقضاء والقدر، وهذه درجة ومنزلة أعلى وأعظم من الصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا وقع البلاء على الإنسان، ليحرص الواحد منا على ترك الشكاية للناس. الناس لو شكيت لهم وقلت لهم يا جماعة أنا تعبان، أنا متضايق، أنا مهموم، أول كلمة بيقولون لها لك الله المستعان. إذا دلوك على ماذا؟ على الاستعانة بالله، فلا تشكو همك إلى الناس، واشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بارك الله فيك بين قريب واحد يحبك، تكدر خاطرة إذا سمع أن البلاء نزل بك، واحد آخر شامت وحاقد وحاسد إذا سمع أن البلاء قد نزل عليك يشمت بك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من الأبيات الجميلة: وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
السلام عليك سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا خليفة.
حياك الله يا بغنيم، بغيتك تنعتني على مسيد بن حمود اللي في العين، وانا على يسراي شيشة البترول عقب نادي العين في القطارة.
وصلت، كمل سيده لين ما توصل دوار خريس، خذه يمين وكمل غرب لين ما توصل دوار مبارك تعداه سيده، ويوم بتوصل تقاطع الجيمي مول بتشوف مسيد بن حمودة قدامك على اليسار. اوصل التقاطع اللي عند المسيد ورجع نكس وادخل المواقف.
انعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، العدالة أمانتنا.
السلام عليكم.
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
ما بساعد حد.
ما يلقي لي البال. إن ساعدتي المحتاج الله بيساعدك.
ما أبغى هذي الألعاب بعقهم.
أفعليك يا بنتي، كان ما تبينهن غيرك بيطير من الفرح عليهن، وكم يسوى تفرحين محتاج.
عطنا اثنين بارد،
زيد ماي، زيد
عطنا عطنا بطارية.
تفضل.
كم هذا؟
10 ريال.
وهذا في كم؟
7 ريال.
إنزين هذاك؟
4 ريال.
أبا
أشوف في يدك 10، خذي أبو 10 ريال خير لك.
لا عمي، 10 صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنها أتبرع فيها للمحتاجين.
زايد الخير ويمطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان عطول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
الأولى 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله
استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا
اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواه البخاري ومسلم. وتكلمنا قبل الفاصل بارك الله فيكم عن التعوذ بالله من جهد البلاء، وبينا سلمكم الله أن الإنسان إذا وقعت عليه المصيبة ينبغي عليه أن يفعل عدة أمور، يعني الإنسان ما يتمنى الشر، لكن إذا وقع البلاء عليه يصبر على هذا البلاء، وأيضا إذا استطاع أن يكون من أهل الرضا فهذا أفضل وأحسن، وأيضا يحرص أن ما يشكو همه للناس وإنما يشكو همه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا على الإنسان بارك الله فيكم إذا وقع عليه البلاء أن يحسن الظن بالله وأن ينتظر الفرج. لذلك يذكرون أن من العبادات العظيمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون موجودة عند الإنسان أن ينتظر الفرج وأن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يدعو الله ويبتهل إليه بأن يفرج عنه هذه الكربة. وكم من مشاكل ظن بعض الناس أنها مشاكل عويصة لا يمكن حلها إطلاقا، وأن الفرج في نظر الإنسان ربما تكون احتماليته ضعيفة جدا جدا جدا. ومرت الأيام ومرت الليالي ويمكن الإنسان يضحك على نفسه بسبب نظرته إلى هذه المصيبة. فرجها الله عز وجل وأنزل الأمور من عنده وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك من الأبيات الجميلة: لكل مهموم ولكل مبتلى ولكل حزين، وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت، وتقول: سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت. نعم، أحيانا بعض الناس يقول لك الأمل والحل صفر، في نظري إن هذه البلوى وهذه الأزمة يعني في الحسابات العقلية صعب جدا أنها تتيسر، وييسرها الله عز وجل ويأتيك بألطاف عظيمة جدا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في غار ثور في الهجرة النبوية يقول لأبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمي هذه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقين بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ الحفيظ، فكأنه يبشر الصديق: أبشر بالفرج والكرم والتياسير من الله عز وجل. وسمعنا قصص كثيرة جدا عن خلافات أسرية أو مشاكل مالية أو أحيانا ضيق يصيب الإنسان بسبب وظيفته وعمله، وبعض الأزمات تمر على الإنسان سبحان الله العظيم يفرجها الله عز وجل. لذلك يقولون أيضا: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أيضا إذا وقع البلاء نحاول أن نخفف عن أنفسنا وألا نستسلم للهواجس. يعني بعض الناس يبدأ يتخيل أشياء، بيستوي كذا وبيستوي كذا وبيصير كذا، ويبدأ يسترسل مع هذه الهواجس لما يؤذي نفسه، وتلاقيه جالس وجالس يبكي بكاء عظيم، خير يا فلان شو اللي صاير؟ لا أنا تخيلت أن المشكلة هذه ستتجه في الاتجاه الفلاني وتقع كوارث أكبر من هذا بكثير. هذا يمكن في نظرك، ولكن تفاءل أيضا، ربما ييسر الله عز وجل أمور وأشياء لا تخطر في بالك. وإلى أن يقع الشر الأكبر، لكل حادث حديث ابذل الأسباب والجأ إلى الله واستعن بالله سبحانه وتعالى، ولا تستسلم لهذه الهواجس، لأن أحيانا بعض الناس يعذب نفسه ويتصور أن البلاء نزل عليه وهو لا، وهو لم يبتلى بأي شيء. اذكر لي أحد الأشخاص عن زوجته، الله يعافينا ويعافي كل مبتلى وكل مهموم ومغموم، أن الشيطان زين لها ولبس عليها أنها مصابة بالمرض الفلاني. يقول رحنا فحصنا طلع ما في شيء، نكلمها نقنعها يا فلانة ما فيك إلا العافية، متوهمة مسكينة مثل هذا الأمر ومشت في هذه الأوهام. هذا أمر خطأ كبير جدا يفعله الإنسان، استعن بالله عز وجل، قول بارك الله فيك، الهم كبير، ولكن عند الرب الرحمن الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى سيفرج عني، لو ما جاء الفرج بحسب ما أراه أجري ما بيضيع عند الله عز وجل. هذه النظرة المختلفة للبلاء وحسن الظن بالله وعدم الاستسلام لي وساوس الشيطان ونزغات الشيطان، هذه تعطي الإنسان دافع عظيم جدا، فيعيش رغم البلاء في جنة عظيمة جدا. أما تخيلوا الإنسان واقع في مصيبة ويرى بارك الله فيكم الدنيا بنظرة سوداوية تشاؤمية، كيف بتكون حياة هذا الإنسان؟ حياة كئيبة للغاية. نعم البلاء موجود، والبلاء ربما يكون عظيم جدا، ولكن حاول أنك ما تسترسل مع هذه الهواجس، لأن التفكير الزائد أيضا جزء كبير من المشكلة وجزء كبير من البلاء. ريح بالك واستعن بالله، وإذا تضايقت افزع إلى الله والجأ إلى الله عز وجل. أيضا يحسن أن أنبه على نقطة وعلى مسألة، إذا رأيت غيرك قد وقع به جهد البلاء وتعب تعب عظيم جدا، ليس من الحكمة ليس من المروءة أنك تخذل صديقك في مثل هذا الموقف، أنك أخت الكريمة تخذلين صديقتك في مثل هذا الموقف، أني أخذل قرابتي وأرحامي ولا حتى أزوره في هذه المحنة وفي هذه المصيبة، ولا حتى أتصل عليه وأواسيه بكلمة طيبة. هذا الأمر وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس، وإن كان قليل لكن للأسف الشديد هذا الأمر مؤلم جدا. يوم الإنسان يتذكر صديق عمره والإنسان اللي تزامل معاه في الطفولة ويشوفه طايح في مصايب عظيمة جدا، حتى مجرد أنه يطيب خاطره بالكلام لا يصنع مثل هذا الصنيع، أنا أتوقع أن هذا الإنسان لابد أنه يراجع نفسه ويراجع قلبه، لأن هذه من علامات قسوة القلب الكبيرة والعظيمة جدا. والناس بارك الله فيكم إذا نزلت بهم المصائب ما ينتظرون منا في كثير من الأحوال مسائل مادية، وإنما كلمة، زيارة، عبارة معينة تقول له، دعاء معين يسمع منك، هذا الأمر قد يخفف عن الناس ابتلاءات عظيمة وكبيرة جدا. صحيح هذا الأمر يتطلب صبر، واحد يقول لك طيب يعني أنا يوم بروح أواسي صديقي اللي عنده مشكلة مثلا مالية وأصبره وأشجعه وأثبته كل يوم، يعني أترك أشغالي أترك أعمالي؟ نعم ما حد يقول لك اترك أشغالك ولا حد يقول لك اترك أعمالك، ولكن في تفريجك لكربة الآخرين جزاء عظيم، يفرج الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. فاستعن بالله عز وجل وخفف على غيرك، إذا الله سلمك من جهد البلاء يمكن غيرك طايح في بلاء ما يعلم به إلا الله، فخفف عنهم بالكلام الطيب والكلام الحسن. أيضا أنبه على نقطة، بعض الناس ما عنده أسلوب وما عنده حكمة، يوم يشوف أن غيره مبتلى يضحك عليه ويقول له يا فلان دواك اللي وقع فيك هذا الأمر الفلاني تستاهل لياك. أخي الكريم خاف الله عز وجل، مهما كان هذا الإنسان يعني عنده تقصير عنده كذا، لا تجلس تقول له مثل هذا الأمر، هو الآن في مصيبة، هو الآن في بلاء، هو الآن مب ناقص مثل هذه الكلمات، تأتي أنت وتزيد بارك الله فيك، لا يصح مثل هذا الأمر. نفس إنسان كان عنده جار مؤذي وفجأة وجد أن بيت الجار يحترق، هل الآن وقت عتاب لهذا الجار؟ يا فلان ترى أنت أذيتني وأنت سويت فيني، تستاهل اللي جاك واللي صار فيك. لا، لا يصح مثل هذا الأمر. أجبر خواطر الناس وسمعهم الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة والكلمة الجميلة، ولك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من درك الشقاء. درك الشقاء يعني أن الشقاء يدرك الإنسان ويعيش الإنسان حياة كلها هم وضيق ونكد وأحزان، وفي وضع وجو نفسي مشحون للغاية. وللأسف الشديد هذه حياة بعض الناس في أيامنا. يمكن تشوفهم يملكون أموال طائلة، ولكن حتى الابتسامة ما يقدر يبتسم بالابتسامة المريحة اللي ما فيها تكلف. ليش؟ يعيش في دوامة من الأحزان، ما عنده أي مصيبة، ما عنده أي بلاء، لكن هكذا بدون سبب يحس نفسه مكتئب، يحس نفسه أنه عايف الدنيا، يحس نفسه أنه في ضيق عظيم جدا. لا شك ولا ريب أن هذا الأمر يعني يضايق الإنسان ويكدر خاطره. لابد أن نعلم أن الإسلام لم يطلب منا أبدا أن نعيش حياة الأشقياء، الله عز وجل ما أمرنا بهذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس الحزن جاء النهي عنه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن، وكان يقول للصحابة كيف يعني ماذا يفعلون إذا تسلطت عليهم الهموم والأحزان، وعلمهم دعاء الكرب، وعلمهم أشياء كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإسلام ما يدعونا أبدا أن نعيش حياة الهم والغم والشقاء، لأن الهم والغم إذا تسلط على الإنسان أثر في دينه، وقد يؤثران في صحته، وقد يؤثران في عقله، بل قد يفقد حياته بسبب تسلط هذه البلايا عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحد الأشخاص يذكر لي أن من شدة الهم يقول لي ما أقدر أروح أصلي في المسجد، أنا أشعر بضيق عظيم جدا. سألت شو الموضوع، شو السبب، ما يعرف ما هو السبب وما هو الموضوع. فقلت له كذا مثل نكتة أو طرفة معينة، ضحك هذا الإنسان ثم حلف وقال لي يا فلان أنا 3 أيام هذه أول مرة أضحك فيها. قلت له يا فلان أنا أعرف إن شاء الله ما فيك إلا العافية، لكن هذه الأمور الشيطان لبس عليك فيها وخلاك تعيش في شقاء عظيم جدا. لابد علينا أن ننتبه من خطوات الشيطان وتلبيسات الشيطان على بعض العباد. طيب واحد يقول لك أنا أمر بهذا الضرر وأمر بضيق وأحزان ما أعرف لها سبب، ماذا أصنع؟ وما الشيء الذي أفعله وأعمله؟ النقطة الأولى اتذكر قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، استعين بالله عز وجل، وسأل الله عز وجل أن يخفف عنك هذا الهم وأن يذهب عنك، ولا تستسلم لهذه الهموم وهذه الأحزان. إذا استسلمت لها وجاريتها وقلت للناس أنا عندي اكتئاب، يعني أنبه على نقطة الاكتئاب مرض، يعني بعض الناس يقول لك أنا عندي اكتئاب، أخي كيف عرفت أن عندك اكتئاب؟ ما عندك اكتئاب، الاكتئاب مرض مصنف إن مرض له أدوية معينة، يمكن أنت تمر بضيق نفسي معين، لكن استعن بالله لا تستسلم ولا تقول أنا أعاني من مرض الاكتئاب وغيره، لأن إن شاء الله ما فيك إلا العافية. الاكتئاب مرض له طرق علاجية لابد أن تسلك فيها مسار العلاج، لكن مجرد الضيق هذا الأمر لا يعتبر حالة مرضية، لكن الإنسان إذا مشى مع هذا الضيق وعاش في أجواء الحزن والهم والغم يعني لابد أنه ينتبه، ولابد أنه ما يستسلم لهذه الأجواء ويستعين بالله عز وجل ويدعو الله أنه ينجيه من هذه الأمور. أيضا بارك الله فيكم، الضيق والهم والغم والحزن من أعظم طرق دفعه اللجأ إلى الله، أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل. وكم من أشخاص وقعوا في كرب عظيم يوم لجأوا إلى الله ودعوا الله وابتهلوا إليه سبحانه وتعالى خفت عنهم هذه الأمور. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكن بعض الناس رغم هذا الهم والغم اللي هو عايشنه والنكد اللي هو عايشنه ما يدعو الله عز وجل، ما يقبل على الطاعة، بل من أخطر الأمور أن بعض الناس يتصور أن الهروب من الأحزان يكون بالوقوع في الذنوب والمعاصي. يعني يوم تسأل بعض الناس كيف اتجهت إلى إدمان المخدرات، يقولك كنت أمر بضغوط وظروف أسرية أو نفسية أو مالية أو وظيفية صعبة للغاية، لبس عليه الشيطان ودخل في متاهات خطيرة وعظيمة جدا. انتبه بارك الله فيك، هذه الهموم تسلطت عليك بقدرة الله، كيف ترفع عنك باللجأ إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى وإقبالك على طاعة الله عز وجل؟ أما أنك تزيد البلاء بلاء آخر على نفسك، فهذا أمر يعني يفرح الشيطان ويغضب الله سبحانه وتعالى إذا تقحمت الذنوب والمعاصي عند الهموم والأحزان. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
لا تصبرون هن المغرب، ود بالله من الشيطان الرجيم.
يوم تاكل ايده هدبييني بيعطيني شيء.
هذا في زمان الاولين يتثاوض وتثاوبت ناقته وياه، لازم اركب عناقتي وطس.
من ترف العين بشرب الزين.
يحنشون الصغيروني او ينقعونه بالتمر بحيث انهم يرفعون نغاقته، فكانوا يعتقدون انه يكون لما بيكبر بيكون فطين ولسانه طلج.
من ترف العين بشرب الزين.
يقول لي أهل الوطن بندب تباشير
تباشير،
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زي،
ريت العجب في بندر الصير نسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
ما احلى الفرامن والدساتير، ما غبن الدرمه على اللي وقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام.
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصي؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله،
فهد
دونك
وضح لهم خبرهم اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصي.
ايه
نسيت، بغيت الصدق.
شو نسيت؟ البنات ما في مشخلة،
ما أدري،
ما يستوي يا أبوي. الزير هو نوع من أنواع الرفض.
سوالف ويا النوخذة والشاعر حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم، ما نبغاها تضيع، وحافظوا عليها، مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بيجي عقبكم، هذا اللي نبغى منكم.
جربت سبع ريخ الله طول الليالي وما يبات يعاني ويزقر بالعوا وعليه سحب المكدرات.
الأولى منكم وفيكم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله
استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواه البخاري ومسلم. وكنا قبل الفاصل نتكلم بارك الله فيكم ماذا يصنع الإنسان لو وقعت عليه هموم وأحزان وشعر بضيق ما يعرف سبب هذا الضيق. ذكرنا عدة طرق وحلول، ومن هذه الحلول أيضا بارك الله فيكم عدم تضخيم الهموم وعدم تضخيم أسباب الأحزان. يعني بعض الناس مثلا فاتت ترقية في العمل يبدأ ياكل بعمره وينكد على نفسه حتى أنه يوصل إلى أزمات نفسية ويبدأ يفرغ هذه الأزمة النفسية مع أهل بيته ويضرب عياله ومتنكد وعصبي ومنفعل. يا أخي الكريم الموضوع ما يستدعي كل هذا. دامك بخير، عيالك بخير، صحتك طيبة، الترقية ما تيسرت هذه السنة، تتيسر في السنة القادمة بإذن الله عز وجل. حاول أنك ما تضخم البلاء. يعني أحيانا بعض الناس يتعرض إلى خذلان، يعني الزوجة تشوف أن زوجها ما وقف معاها في موقف معين، هذا الأمر مؤلم ويجرح الإنسان، ولكن إذا ضخمنا هذه المشكلة صارت مشكلة أخرى. أما إذا حجمناها وقلنا هذا موقف وبيعدي بإذن الله عز وجل، هنا تهون المصيبة وتتيسر بحول الله سبحانه وتعالى. أيضا من طرق مدافعة الأحزان والهموم أنك تستغل أوقات الفراغ. من أكبر أسباب تسلط التفكير على بعض الناس أنه فاضي ما عنده شغل، بارك الله فيكم. لو شغل نفسه وحرك نفسه ومشى وتحرك وراح هنا فلان عند فلان وراح عند علان ووصل أرحامه وقضى مشاويره وفي الليل مشى كم كيلو رياضة، يشعر بأنه ما عنده وقت التفكير الزائد، وهذا أمر مجرب ومعروف بارك الله فيكم. أما إذا كان الإنسان ما عنده أي شيء ويالس طول اليوم إما يجلب التلفزيون أو يجلب في تطبيقات التواصل الاجتماعي، أظن في النهاية إذا ما لقى حد يتسلط عليه سيتسلط على نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من سوء القضاء. سوء القضاء أي وقوع السوء والشر والمصيبة على النفس وعلى الأهل وعلى المال وعلى الصحة وعلى الأشياء المؤثرة على الإنسان أو في حياة الإنسان. لذلك تعوذ بالله عز وجل من سوء القضاء، وأنك يا رب تدعو الله، يا رب صرف عني المصائب، أسألك العفو والعافية، جنبني مثل هذه الأشياء، فإنها أمور نافعة وأمور مهمة جدا. وإذا الإنسان أراد أن تخف عليه المصيبة إذا وقعت، لأن أحيانا تكون المصيبة عظيمة جدا، يعني رجل يالس في العمل فجأة يأتي اتصال من البيت، أبو فلان الولد شوية تعبان نبغيك تمر المستشفى بسرعة، نحن نقلناه للمستشفى. فيأتي الإنسان مسرعا إلى المستشفى ويتفاجأ أن ولده رحل من هذه الدنيا. هذا الأمر يتطلب تثبيت عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى لعبده. طيب كيف الإنسان إذا نزلت عليه المصيبة وأخبر بالمصيبة أنه يصبر ويتجاوز هذه المرحلة ويتجاوز هذه الأزمة؟ أنك تتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حقق مقام العبودية لله عز وجل وابتلي بالابتلاءات العظيمة، لأنه كان يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، فأشد الناس بلاء أن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام إن الله إذا أحب قوما ابتلاه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بماذا؟ كل عياله ماتوا في حياته إلا بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل من؟ من اللي شان عليه الحرب؟ أبناء العمومة. هل المسألة مسألة كلام؟ لا، مسألة قتال وسيوف وجيش يواجه جيش. شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، جرح وجهه الشريف، من اللي جارحنا؟ أبناء عمومته وقبيلة قريش. وكسرت رباعيته، جزء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم كسروها، وقتلوا أشخاص من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد المطلب قتل في غزوة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. هذا من أنفع الأمور، أنك تتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف عامله أقرب الناس إليه من كفار قريش. عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب كيف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجته أم جميل كيف كانت تتسلط على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان صبورا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك اتذكر مع أي بلاء حال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يسمع كلام قاسي، طيب اتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قيل عنه ساحر،
وقيل عنه كاهن، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه شاعر، وقيل عنه أشياء كثيرة جدا. بل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة المشرفة، فقال أحدهم من كفار قريش: أيكم يأتي بأمعاء بعير ذبحه ونحره آل فلان ويضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة المشرفة؟ شوفوا الجرأة والبجاحة والوقاحة والعياذ بالله، يفعلون هذا بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى شهادة التوحيد، وأنهم إن قالوها يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل. ومع هذا كانوا يؤذونه هذا الإيذاء العظيم، وكان صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. أيضا على الإنسان أن يفكر، ترى المصيبة وراها أجر، أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. يعني من عجائب ما مر علي أن إدارة مدرسة في دولة غير بلادنا اتصب ولي أمر: تعال، صاير موضوع معين للولد، والولد يعني وديناه المستشفى. فالأب بسرعة راح المستشفى وكلم ولده الكبير: خبر أمك أن الولد شوي تعبان، نحن رايحين، أنا بتجدمكم أروح المستشفى. يقول: على وصولي لقيت الولد الكبير مع الأم جايين المستشفى، ودخلنا عند الطبيب وغيره وكذا، والطبيب يعني بيّن للوالد أن وضع هذا الطفل وضع صعب، ووضع يعني بارك الله فيكم عسير، وأخبر بعد ذلك أنه توفاه الله عز وجل. يقول: أنا احترت كيف أخبر من العيال موجود عندي في المستشفى. يقول: لما بغيت أروح أخبرها، هي جالسة في الغرفة في الانتظار، لقيتها تصلي، فعرفت أن الأمر بإذن الله عز وجل يكون سهل ويسير على قلبها إن شاء الله تعالى. رغم أن المصيبة عظيمة، لكن الإنسان إذا أقبل على الله واستشعر أن وراء هذا البلاء أجر عظيم من الله، تهون عليه البلية بإذن الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، ولد صغير. قالت: يا رسول الله، ادعو الله له، ادعو الله لهذا الولد الصغير، فقد دفنت ثلاثة، يعني قبل هذا الولد دفنت ثلاثة من أولادي، ماتوا كلهم هم أطفال صغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: دفنتي ثلاثة؟ مات لك ثلاث أولاد؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني جعلت بإذن الله بينك وبين النار مسافة وحاجز كبير جدا، لأنك صبرت على هذا الابتلاء العظيم. ثم أيضا على الإنسان أن ينتبه إن الله عز وجل ما يفعل الشر المحض، في ثنايا المحن منح عظيم، وفي ثنايا البلاء أجور وخيرات كبيرة جدا. ورب بلاء تشوف أنت شر، ولكن يكون خير لك. وبعض الناس دائما يردد: عسى خير، خاصة إذا كان البلاء سبب لرجوع الإنسان إلى الله عز وجل وإقباله على العمل الصالح. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له ذلك، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. يعني هذا الأمر الإنسان يتطلبه ويسعى له بإيده وريله، الله يقول للملائكة: اصرفوا عن عبدي هذا الأمر. طيب ليش هذا الأمر يمكن لو تيسر لهذا الإنسان أن يفتح له أبواب من الشر؟ يعني بعض الناس مثلا في صفقة تجارية معينة حرص عليها حرص عظيم ما تيسرت له، يمكن الخيرة أن هذا الأمر ما يتيسر لك. أحيانا بعض الناس إذا زادت أمواله قطع أرحامه، إذا زادت أمواله ترك صلاته. الله عز وجل هو العليم الحكيم، يعلم أن فلان الفلاني يمكن ما يناسب الشيء الفلاني. أحيانا بعض الأشخاص يقول: قدمت على وظيفة معينة والرفض فتضايقت، ثم قبلت في وظيفة أخرى فتبين لي، قلت: ربي لك الحمد أن ما تيسر لي القبول في الوظيفة الأولى، الوظيفة الثانية أحسن 100 مرة. فالإنسان ينتبه بارك الله فيكم، لعل الخير في ثنايا هذا البلاء وأنت لا تدري ولا تشعر. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له، يصلي صلاة الاستخارة ويمضي في أمر، والله عز وجل ييسر له هذا الأمر فيسخط على ربه عز وجل. يعني واحد مثلا استخار الله عز وجل أنه يتزوج امرأة، ما تيسر له هذا الأمر فيضايق، يبغي يعف نفسه ويبغي أنه يتزوج من هذه المرأة، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. بعد مدة يقول ربي لك الحمد ما يسرت لي الأمر الأول، تبين أن الخير في الأمر الثاني والخير فيما اختار الله عز وجل. وأنا متأكد أن كل واحد من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات عنده عشرات الأمثلة في أشياء سعى لها ما تيسرت له، ثم تبين بعد ذلك أن الخير فيما اختار الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الأخيرة التي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها، وشماتة الأعداء. نعم بارك الله فيكم، الإنسان يتعوذ بالله من أن يكون هذا الإنسان عرضة لشماتة الأعداء. يعني بعض الناس إذا شاف البلاء نزل على بعض الأشخاص وكان يعاديهم، تشمت فيهم في المجالس وضحك عليهم في المجالس، مع أن هذا الإنسان ما يشمت بالناس وبأهل البلاء إلا إنسان ناقص ما يعرف حال الدنيا. الدنيا ما تدوم على حال، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. يذكر عن ابنة رجل يقال له النعمان بن المنذر ابن ماء السماء. هذا النعمان بن المنذر كان من ملوك العرب، طلبه كسرى ملك فارس وقتل النعمان بن المنذر، وكان هذا الرجل ملك وله أبناء وذرية. ففي واحد سأل بنت النعمان بن المنذر، هذا الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوها حدثينا عن أهلك، خبرينا عن وضعكم وعيشتكم ومعيشتكم. فقالت أصبحنا وما في العرب أحد إلا يرجونا أو يخافنا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. يعني كنا في عز عظيم جدا، وفجأة يوم أبوها، وكان أبوها الملك قتل وأخذ الملك منه، كانوا في ذلة وهوان لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالدنيا ما تدوم على حال، لذلك نسأل الله أن يعيذنا من شماتة الأعداء. يذكر عن المعتمد ابن عباد، هذا كان أحد ملوك الطوائف في الأندلس، إنه كان ماشي مع زوجته، وزوجته يقال لها اعتماد، اسمها اعتماد. فرأت هذه المرأة إن مجموعة من المزارعات يعني والنساء التي يعملن في الفلاحة أنهن يمشين في الطين، لكن هذه المرأة تسكن في قصر يعني، فبغت إنها تمشي في الطين يعني مثل النسوة المزارعات. فقالت لزوجها، قال لها إن شاء الله، فجهز لها بارك الله فيكم المسك مع الزعفران وغيره وخلوه مثل الطين، ومشت فيه هذه المرأة مع بناتها. وذكرت لكم أن الدنيا لا تدوم على أحد. وبعد ذلك يعني وضع المعتمد ابن عباد مع زوجته في السجن في منطقة يقال لها أغمات من بلاد المغرب. فيوم العيد جاء إلى المعتمد ابن عباد بناته يسلمون عليه، ولابسين الملابس القديمة الرثة البالية، راحنه الملك نسأل العفو والعافية. والمعتمد ابن عباد شاعر، فماذا قال؟ قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. يقول سبحان الله، كيف قبل كنا يمشين على المسك والكافور والزعفران وغيره، والآن يمشين بدون أكرمكم الله شيء على القدم، أقدامهن حافية، نسأل العفو والعافية. لذلك الإنسان يسأل الله عز وجل دائما أن يعيذه وأن يقيه من شماتة الأعداء. طيب، في نقطة مهمة جدا، اللي شمت بالناس هذا لابد أن يراجع نفسه. حتى لو لقيت إنسان كنت أختلف معاه في شيء ووقع عليه أمر، يعني بعض الناس عنده عداوة شخصية مع زميل في العمل ثم صار على هذا الزميل شيء تضرر في وظيفته، يبدأ يتشمت فيه. يقول بعضهم: فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. انتبه، لا تشمت بالناس، ترى الدنيا دوارة. شمت اليوم بمديرك في العمل إن أحالوا للتقاعد مثلا، أو إن المنصب الفلاني فاته، باكر قد الناس تشمت بك، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. لذلك بعض الناس كان مثلا يعني بينه وبين بعض الأشخاص خلاف، فهذا الإنسان الثاني اللي خالف الأول صارت عليه مصيبة، ما يقبل أبدا إنه يشفت بهذا الإنسان، بل تجده يقوم ويدعو الله عز وجل، يقوم في صلاة الليل يقولوا له: طيب يا فلان هذا متواقع وياك؟ قال: نعم، خلافي معاه شيء وشماتتي به هذا أمر قبيح بالرجال أن يفعله، والرجل العاقل ما يصنع مثل هذا الصنيع، ما يشمت بالناس أبدا. ولازم نعود عيالنا على هذا الأمر، ونذكر من حولنا لا تشمت بالناس، ترى الدنيا ما تدوم على حال واحد ولا تستقر على حال واحدة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيدنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالستر والهدى والسداد والعفو والعافية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.